إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاءه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم أود الحديث في قضية أتصور بأنها بالغة الخطورة وتحتاج منا إلى التفاتة ونظرة موضوعية. أستهل الحديث في هذا الموضوع الذي أرى أنه بالغ الخطورة بقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه سلسلة من المحرمات، سلسلة من المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى معطوفة على بعضها. وقد وقف العلماء من هذه الآية مواقف مطولة. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن الذي أشنع من الشرك بالله عز وجل هو أن يقول المرء على الله ما لا يعلم، هو أن يلبس على الناس صفات الله عز وجل وأن يلبس على الناس الحقائق عن الله تبارك وتعالى، فهذا أشنع من الشرك بالله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كتب الله تبارك وتعالى عدم الفلاح على أولئك الذين يفتون بغير علم ويتحدثون فيما لا يعرفون. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في آية تبين لنا خطورة هذا الأمر: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآيات وسواها من الآيات تبين لنا قضية هامة جدا، وعلى أساسها بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه، أن يكون مبنيا على الحقائق لا على الأوهام والأكاذيب، أن يتدخل في الأمور أصحاب الاختصاص وأصحاب العلم، وأن يتناهى المرء عند علمه، وأن يتناهى المرء عند علمه. ف فمن أعظم المسؤوليات أنه إن كان عارفاً في هذا الأمر تحدث، وإن كان لا يعرف فالأولى به السكوت، بل يجب عليه السكوت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين لنا خطورة هذه القضية التي قد يراها البعض تفصيلية، لكن سوف نعرف بعد قليل أن كثير من مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية تتحكم بها هذه التي في نظر البعض هي عبارة عن جزئية. أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إننا نجد في حديث آخر شدة الوعيد الذي يجعلنا فيما بيننا وبين أنفسنا، هل هذا الذي يفتي بغير علم أو يتحدث من غير تخصص ولا علم ولا دراية ولا معرفة يستحق هذا الجزاء الشنيع؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. والأقوى والأبشع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا من أفتي مبنية للمجهول، وهناك مبنية للمعلوم، حينما قال: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكم أن تتصوروا ولكم أن تتخيلوا تلك اللعنات التي تحل على هذا الذي استباح ما لا يستحق. وقد رصد الصحابة والتابعون والعلماء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، وهو صاحب تخصصات عديدة في الحياة. هو النبي، وهو صاحب أعلى منصب قيادي، وهو يعني مبلغ عن الله تبارك وتعالى التشريعات التي تتدخل في جميع شؤون الحياة وتفاصيلها. الإمام مالك ابن أنس، وهو صاحب ثاني مذهب من المذاهب الأربعة تاريخيا، يقول: كان صلى الله عليه وسلم إمام الناس وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. الإمام مالك بن أنس كانت يبدو أن هذا الحدث وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه موقع القبول إلى حد كبير جدا والارتياح، لدرجة أنه وهو إمام المدينة المنورة ويأتيه طلبة العلم والعلماء من شتى الأقطار، حتى من أبعد وأقصى البلاد عن تلك المدينة المنورة، يأتيه الناس من المغرب العربي، يأتيه الناس من الأندلس، وهم يريدون أن يستنيروا بهديه وعلمه، فما يكون منه إلا إذا تناهى علمه عند مسألة ما، قال: لا أدري. فاستمرأها رحمه الله حتى عدت عليه في مجلس واحد، سئل في 36 مسألة وهو يقول فيها لا أدري، وهو صاحب تخصص، والمسائل التي يسأل فيها في تخصصه في الفقه والعلم. لكن هذا لم يمنعه بأن يكون إماما لدار الهجرة وإماما لأحد المذاهب الأربعة المعروفة. أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيقول: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عن بعض الآيات في كتاب الله عز وجل فيقول: لا أدري. سئل عن وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فقال رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أدري وما لا أعلم. الإمام الشعبي وهو أحد كبار العلماء ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسألة فيقول: لا أدري. مسألة من مسائل الفقه، فيقول: لا أدري. فقيل له من أحد عامة الناس الذين غشوا مجلسه: ألا تستحي من قولك هذا وأنت فقيه العراقين؟ فقال: إن الملائكة لم تستحي إذ قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد التابعين، التقى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك 120 من الأنصار، من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. يقول: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم أحد إلا ود أن أخاه أفتاه، ود أن أخاه أفتاه، كي لا يتحمل تبعة الفتوى. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. اليوم أنا أريد أن أتساءل معكم بعض الأسئلة في بعض جوانب الحياة التي نعيشها اليوم. كم مفتي في الفضائيات وفي الصحف وفي الدواوين يحدثنا عن الأسرة وعن العلاقة في ما بين الزوجين وهو لا يحمل التخصص والخبرة والتجربة، ويفتي بما لا يعلم ويودي بالأسر إلى الضياع. كم من شخص تسنم مناصب سياسية ودبلوماسية وهو ليست لديه ثقافة أو علم أو معرفة، ويفتي ويتدخل فيما لا يعلم ولم يجرب. كم من الأشخاص الذين قمنا نحن بترشيحهم رشحوا أنفسهم فأعطيناهم أصواتنا لبالغ الأسف بأساليب ملتوية وبخداع إعلامي، ففوجئنا بمواقفهم في مجلس الأمة أو فيما رشحوا لأجله وهم لا يحملون أدنى معرفة في كيفية إدارة ما هم فيه من التخصصات. كم من الناس من قد وضعوا أيديهم وضربوا على صدورهم وقالوا: نحن نتكفل ببناء هذا البيت أو ببناء هذه المؤسسة، فإذا بها تبور إلى الفساد أو تبور إلى الضياع، وهو يزعم أنه صاحب تخصص ومعرفة وهو لا يملك من ذلك أي شيء. كم من شخص يتزعم مناصب قيادية في الإعلام وهو يتحكم في العقول وهو لا يملك أدنى ثقافة أو معرفة في هذا السياق، وعنده استعداد أن يخرج في البرامج الحوارية المباشرة للحديث في هذه القضايا ويكشف حوارة أمام الناس. كم من الناس من عنده استعداد أن يفتي في كل شيء من أشياء الحياة على وفق قول الشرع أو رأي الشرع وهو لم يجلس مجالس العلماء ولم يتلقى العلم الشرعي كما ينبغي. كم من الناس من يتحكم في بسطاء الناس الذين أقلقتهم الوساوس، وهو يزعم أنه قادر على علاج نفسياتهم من خلال ما يسميه هو بالرقية الشرعية، وهي ليست رقية شرعية، وإنما هي مجموعة من الخزعبلات والأقوال التي لا تتصل إلى الشرع بأي سند، ويسقط الناس في الأوهام ويمعن في إسقاط الناس في الأوهام. ومثلها الحديث عن الرؤية والمنام، وما أطوله من حديث، وما أكثر تشعبه في القنوات، وما أكثر من يزعمون أنهم أصحاب تخصص حتى عيشوا الناس في المنام، جعلوا الناس في حالة نوم مستمرة، وأبعدوهم عن حالة الواقع واليقظة من خلال تعيشهم للناس في تلك الأوهام، ويزعم أنه صاحب تخصص. ولو أننا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعنا لقول الله تبارك وتعالى قبل ذلك، ورجعنا إلى فعل وتصرف وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن الرؤى والأحلام ما هي إلا هباء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء لا يذكر من عالم الواقع الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يريد الناس أن تعيش على الواقع لا على الأوهام، فرباهم ونمى في أنفسهم حب الإنصاف، حتى قالوا بعد ذلك بأن لا أدري هي نصف العلم. لا أدري حينما يسأل العالم في مسألة ما فيقول لا أدري كانت محل تقدير عند العلماء، فهي نصف العلم، وهي تحفز هذا العالم على مزيد من البحث حتى يصل إلى هذه المعلومة، لا أن يخدع الناس ويقول أدري وهو لا أدري يضيع العالم. لا، تأملوا في هذه المسائل المتعددة. طبعاً موضوع علم النفس والإرشاد النفسي هذه قصة وبحر لا نكاد نبصر ساحلة من الأوهام التي تدخل فيها غير المختصين فتلاعبوا في عقول الناس وفي نفسياتهم، فأعطوا الدورات وهم لا يحملون أي مؤهلات، وإنما هي النجومية والبروز المبكر. أيها الأحباب الكرام، حضارتنا قامت على علم، وكان من منهجية العلم حضارتنا الإسلامية الرائدة الرائعة التي تسيدت الحضارات آنذاك، قامت على منهجية في العلم. والجميل والغريب والرائع أن من صلب منهجيتها في قيام حضارتها هي قولها لا أدري، قول العلماء والعارفين فيها والنخب الفكرية والسياسية والعلمية، قولهم لا أدري، واعتبروه نصف العلم، واعتبروه نصف العلم، واعتبروا أن من أعظم الحرام وأعظم الخديعة أن يتحدث الإنسان فيما لا يعلم، ومن قمة المروءة أن يتناهى الإنسان عند حد علمه ومعرفته. هذه قمة الروعة في الشخصية وقمة المصداقية، وكانت هذه الكلمة محل تقدير. هل كلمة لا أدري اليوم هي محل تقدير؟ لو أن مفتيا من هؤلاء المفتين ظهر على الهواء مباشرة وقال في مسألة مما سئل لا أدري، هل هي محل تقدير من الصحافة، من الإعلام، من السياسة، من عامة الناس؟ الله أعلم، الله أعلم. أم أنها نقطة سوداء في شخصيته وفي مسيرته؟ الله أعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كل إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المقاومين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين، اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين، اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على